بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحوجنا إلى مذاكرة ومدارسة سير السالفين من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك لاشتمالها على الدروس والعبر التي تهذب النفوس وتثقل الأخلاق وترقق القلوب وترفع الهمة وتسلي المصاب وتزهد في دار الزوال وترغب في دار القرار وتعرف الخلف بجهود السلف إلى غير ذلك من الثمرات اليانعة والفوائد النافعة. ولما كانت سير القوم كما عرفنا، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من الفقه، لأنها آداب القوم. وقال غيره: الحكايات جند من جنود الله يثبت بها قلوب أوليائه. ويشهد لهذا قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقيل له أيضا: إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟ فقال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. فقيل له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ بمعنى أنهم ماتوا وانتقلوا ورحلوا، فكيف تجلس معهم؟ فقال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم، ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. ولما كانت السير كما عرفنا، أقبل العلماء على التأليف في السير، فألفوا كتب كثيرة، منها العامة ومنها المفردة ومنها الخاصة بالصحابة ومنها الخاصة بعلماء مذهب معين ومنها الخاصة بعلماء علم معين وهكذا. ولأجل ذلك، لأجل تحصيل تلك الثمرات اليانعة والفوائد النافعة، سوف نتدارس إياكم من خلال هذا اللقاء سيرة إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصابيح الدجى، إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فماذا نعرف عنه وعن فضائله ومناقبه وأعماله وجهوده؟ والله لا ينبغي أن يكون الواحد منا على دراية بسير هذا وذاك ممن لم يقدم شيئا، وفي الوقت نفسه تراه في عماية عن أئمة الهدى، عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فلا ينبغي هذا. لهذا على المسلم من حين إلى آخر أن يقرأ في كتب السير ويتعرف على هؤلاء حتى يتحصل على تلك الفوائد، وإلا كان مع الكسالى. إذن حديثنا سيكون عن الصديق رضي الله عنه وارضاه، وسوف نتناول شيئا يسيرا من سيرته، وإلا فالأمر يحتاج إلى أوقات وأوقات. لهذا أحيلكم على كتب التراجم والسير فقد أفاضت في ذلك. وأما حديثنا عنه سيكون خلال عدة محاور، فمنها عن نسبه واسمه. فمن هو؟ فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه وارضاه، ويقال له العتيق، واختلف في سبب تسميته بذلك. قيل لقدمه في الخير وسبق إلى الإسلام، أو قيل له ذلك لحسنه وقيل سوى ذلك، ويقال له أيضا الصديق لأنه لم يتردد لحظة في التصديق بحادثة الإسراء والمعراج التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نسبه. ثم أبين شرف نسب الصديق رضي الله عنه وارضاه، وذلك أنه يجتمع ويلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وهنا عبرة. مع أن الصديق رضي الله عنه وارضاه يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يتخذ ذلك ذريعة للكبر على الناس ولا للطعن في أنساب الناس. البعض إذا الله جل وعلا أكرمه، وهنا أنبه أنني لن أسرد السيرة هكذا سردا لأحداث، لأن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو الوقوف على العبر والعظات. ولهذا إذا رأينا إلى الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء حينما يذكر الأحداث ثم يعلق تعليقا يصدره بقول قلت، فيذكر ويذكر القارئ بلطيفة وعبرة وفائدة من هذه الحادثة، وسوف أسلك مسلكه. إذن البعض ربما اتخذ ما حباه الله جل وعلا من منصب أو جاه أو حسب أو نسب أو جمال أو علم أو فهم أو فهم للكبر على الناس، وهذا المنبغي أن يشكر الله جل وعلا الذي حباه بهذه النعم، والمنبغي عليه أن يسخر هذه النعم في طاعة الله جل وعلا الذي أنعم عليه، وإلا لزالت وارتحلت. فالنعم تستقر بالشكر وتزول بالكفر. هذا ما يتعلق بشرف نسبه. ثم تعالوا نتعرف على أبيه، فهو كما مر بنا من خلال اسمه هو عثمان ابن عامر، ويكنى بأبي قحافة، وقد أسلم، وذلك عندما أخذه الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض الإسلام وأسلم. وهنا أيضا عبرة، ألا وهي أننا نجتهد على أهلينا، على والدينا، على الأقارب قبل البعيد. البعض ربما ذهب إلى المشرق والمغرب بقصد الدعوة كما يقولون وأهمل أهله، بل ربما ذهب هناك وترك الرعاية ثم رجع وإذا بالأسرة تشتتت وضاعت وانحرفت. انظروا للصديق رضي الله عنه وارضاه، أحسن إلى والده كما أن والده أحسن إليه، كان سببا في وجوده وغير ذلك من أمور الدنيوية، فأحسن إليه عن طريق ماذا؟ أن يتسبب في إسلامه. وهنا فائدة، نشر العلم والخير يكون بطريقين، بالتسبب والمباشرة. أما المباشرة أن يتكلم العالم بنفسه وأن يؤلف العالم بنفسه، وأما بالتسبب عن طريق ماذا؟ أن تنشر علم هذا العالم من كتب وصوتيات، فكل من انتفع بها فللعالم أجر وثواب، وأيضا أنت لك أجر وثواب لأنك تسببت في هذا العلم الذي انتشر. وهكذا في الهداية والاستقامة، ربما لا تملك الحجج التي تستطيع من خلالها هداية غير المسلمين أو الغاوين، لكن تستطيع أن ترسل إليهم بكتب وأشرطة العلماء ربما اهتدوا من خلالها، فظفرت على الأجر والثواب. هذا ما يتعلق بأبيه. وأما أمه فهي سلمة بنت صخر، وتكنى بأم الخير، وهي أيضا أسلمت وهاجرت. وهنا يعني أذكر بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال هنا انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده، وهذه من مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل من خصائصه التي لا بد أن تذكر. فأسلم يعني أبوه وأمه، وكذلك أولاده، وكذلك ابن أسماء صبت أبي بكر عبد الله بن الزبير، كل أولئك أسلموا. وهذا فضل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما زوجاته تزوج رضي الله عنه بعدة زوجات، منهن أم رومان، ومنهن قتيلة، ومنهن أسماء بنت عميس وغيرهن. وأما أولاده فمنهم عائشة وعبد الرحمن وأسماء وعبد الله ومحمد وغيرهم. وبهذا وما ذكرت قبل قليل من إسلام جميع أولاد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون أنه أن هذه الأسرة ذرية بعضها من بعض، ذرية طيبة. ولهذا الإنسان عليه أن يحرص على صلاح أبنائه وأسرته، وهذا يفيدهم في أخراهم، وأيضا يفيدهم في دنياهم. لهذا بعض الأسر الناس يقبلون على الاقتران ببنات هذه الأسرة، وعلى الموافقة بتزويج أبناء هذه الأسرة، وذلك لصلاحهم ولديانتهم. وبعض الأسر الناس ينصرفون، لماذا؟ لطلاح وفساد أبناء أو بنات هذه الأسرة. وهذا الأمر ما أتى من الصديق من فراغ، بل بجد واجتهاد، ما أسلموا هكذا، بل اجتهد عليهم، نصحهم، وجههم، أخذهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع والده، وأيضا عن طريق سيرته العطرة وأخلاقه الطيبة، فلم يكن فظا ولا غليظا ولا منفرا للناس. البعض ربما بكلامه وتصرفاته وأفعاله نفر الناس ربما عن الدين، أخرجهم من دين الله أفواجا بسوء أخلاقه. إذن فلنحرص على التأسي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر. هنا أيضا أنقل كلاما لأحد العلماء يدل على فضل هذه الأسرة، قالوا: لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل أبي بكر الصديق، وهم عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة. فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نأتي إلى حالي قبل الإسلام، كيف كان الصديق؟ هل كان فقيرا مستضعفا منبوذا في قومه؟ لا، بل كان من رؤساء قريش ومحببا فيهم ويشاورونه. وهذا يدلكم أنه ما ترك ما هو عليه طمعا في دنيا زائلة وفي حطامها، لا، بل كان مكرما مقدما مبجلا في قومه. مع هذا أقدم على الإسلام، وهو يعلم ما يترتب على الإقدام على الإسلام، لا سيما في ذاك الزمان وفي أول الإسلام. مع هذا أقدم. وهنا عبرة، قد الإنسان تكون عنده بعض الأمور التي ربما تمنعه من الإسلام أو من الهداية أو من بعض الطاعات، فماذا يفعل؟ يقدم هذا أو ذاك. أقول: تأسوا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا تجعل بعض الأمور الدنيوية تكون سببا في إعراضك عن الهداية والاستقامة. لا تقدم الأدنى والتي تفنى على الأعلى والتي تبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم نأتي للحديث عن فضائله ومناقبه، وهذا بحر لا ساحل له، وسوف أذكر شيئا من ذلك، وأترك لكم البحث عن بقية ذلك عن طريق الكتب المخصصة لهذا الأمر. فمن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها. تعرفون الأمة وعدد الأمة، لكن أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبي الأمة هو الصديق. ولهذا قال الناظم: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. وأفضل هذه الأمة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هذه من الأدلة الدالة على أفضلية الصديق رضي الله عنه على جميع الأمة بعد نبي الرحمة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا أيضا عبرة، هل اتخذ من ذلك الصديق رضي الله عنه ذريعة للتكبر على الناس أو للتكسب عن طريق هذا الأمر؟ أنا أفضل هذه الأمة فأعطوني من أموالكم وتساهلوا معي في البيع والشراء، وسوى ذلك لم يفعل. لهذا أقول لمن تصدى للعلم وللتعليم ليحذر من أن يجعل من هذا الجاه العلمي والدعوي سلما للترقي في الدنيا ولأخذ أموال الناس. ذلك أن الناس متى ما رأوك تأتي إلى جيوبهم وتدخل فيها، وإذا بك تخرج أيضا من قلوبهم، فحذاري حذاري من هذا الأمر. ومن فضائله أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه صحابي في القرآن، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. والصحبة منزلتها عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدلكم على عظيم منزلة الصحبة. لكن من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا سبيل للحصول على الصحبة بعد وفاة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه أنه هو والصحابة الواسطة بيننا وبين نبينا في نقل الشريعة، فنحن لم نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نأخذ منه ولم نسمع منه، وإنما الذي التقى به وإنما الذين سمعوا منه هم الصحابة، ومنهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو من جملة الذين هم واسطة بيننا وبين نبينا في نقل الشريعة، وهذه منقبة عظيمة. سبحان الله، الواحد منا إذا كان واسطة بين مسؤول وموظف، انظر إلى عظيم افتخاره وفرحته بهذا الأمر، مع أنه بين مسؤول وموظف، فكيف إذا كان واسطة بين نبي وأمته؟ إذن من استحضر هذا عرف فضل الصحابة. ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أول الخلفاء الراشدين، هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تضاف إلى كتب الأوائل، هناك يعني بعض الكتب عنون لها بكتب الأوائل، هناك كتاب لابن أبي عاصم وأيضا للطبراني وأيضا للعسكري، فقول ينبغي أن يضاف هذا الأمر إلى هذه الكتب، ولا أدري هل أضيف أو لا. فأول خليفة في الإسلام هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. هناك أدلة كثيرة تدل على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تقديمه في الصلاة إماما في حال غيابه عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة. وأيضا دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي أتت إليه فقالت له، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كانها تقول الموت، يعني قد تموت ولا أتمكن من الالتقاء بك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذه أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله رضي الله عنه، وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن تضاف لكتب الأوائل، أنه أول من أم في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من دعي بخليفة، وأول من رقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من جمع القرآن الكريم بين اللوحين. كل هذه الأمور كانت من الصديق رضي الله عنه وارضاه، لو تحققت يعني بعضها لبعضنا انظروا إلى فرحته، لكن انظروا للصديق رضي الله عنه وارضاه. أمور كثيرة تفرد بها، وهذا يدل على حرصه على الخيرات. وهنا عبرة، بماذا سبقنا؟ بماذا تفردنا؟ بماذا تميزنا؟ الصديق بما سمعتم رضي الله عنه ورضاه. نحن في ماذا؟ هل تفردنا بأننا نكون من أوائل الداخلين في المسجد ونصف الصفوف الأولى ومن المسابقين في الصدقات، أم في ماذا؟ ربما البعض وهم قلة إن شاء الله تميزوا، لكن ربما في الغواية، وهذه مصيبة. يبتدأ أمر ويجر الويلات والسيئات على الناس. فإذا فلنقتدي بالصديق رضي الله عنه وارضاه. ومن فضائله أنه أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. الصديق هو أعلم الأمة، ولهذا قال شيخ الإسلام: وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم. وذكر بعض الأدلة فقال: لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه، ولم يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إلا فصله أبو بكر. إذن كان أعلم الأمة، ولهذا هذا يهيئني لماذا؟ لمسألة الخلافة التي ذكرنا أنه هو الأحق بها. وهذه الأعلمية لم تأتي من فراغ، بل بجد واجتهاد وملازمة لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا. العلم لا يأتي من فراغ، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة وملازمة للعلماء. البعض يريد أن يكون عالما هكذا دون تعب ولا نصب، لن يكون، بل لابد أن تجتهد، بل لابد أن تذهب إلى العلماء، بل لابد أن تحفظ، بل لابد أن تراجع، بل لابد أن تلقي حتى تكون عالما. ولهذا أذكر في هذا المقام راوية الإسلام، وهو أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه، هو أكثر من روعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف من شدة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أياما يسقط يصرع، يقول: وما بي إلا الجوع، فرط في طعامه من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حفظ ما حفظ من أحاديث. إذا من أراد العلم فليفعل كما فعل العلماء، وإلا لن يكون عالما. ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه أنه مبشر بالجنة من قبل نبي الأمة، فهو أحد بل أول العشر المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. إذن هذه شهادة من نبي الأمة لهذا الصحابي بأنه في الجنة، والخبر لا يتخلف، والخبر لا ينسخ. ماذا فعل الصديق؟ هل قال الآن أنا ضمنت الجنة فلأفعل ما يحلو لي؟ أنا ضمنت الجنة، لم يفعل ذلك، بل ازداد قربا وطاعة وحرصا على الطاعات والحسنات. وهكذا الموفق إذا أثني عليه لا يغتر، بل يزداد إقبالا على ربه، بل يتهم نفسه ولا يغتر بكلام غيره. ولهذا ربما البعض فسد من جراء كلام فلان وفلان فيه، فحل به العجب والكبر، وهذان الأمران ربما أديا إلى جلب معاصي وسيئات وظلم وجور واتهام الآخرين، والله المستعان. وطبعا هنا فائدة لماذا يعني يقال العشرة المبشرون بالجنة مع أن الذين بشروا بالجنة ليسوا محصورين في عشرة؟ الجواب لأن هؤلاء ذكروا في سياق وحديث واحد، لهذا قيل لهم ما سمعتم، كما في الحديث الذي ذكرته. ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه أنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها. سبحان الله، الجنة لها أبواب، والصديق لا يدعى من باب واحد من أبوابها، بل من جميعها ومن كلها. ولهذا لما قال الصديق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف: هل يدعى منها يعني أحد يا رسول الله، يعني من كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فهنيئا له هذه البشارة. ومن فضائله أيضا أنه كان محبوبا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت ثم، أو قال الراوي ثم، قلت ثم من؟ قال: عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. سبحان الله، الواحد منا إذا كان محبوبا من قبل المخلوقين ومن المسؤولين، انظر إلى فرحته: ظفرت بمحبة المسؤول الكبير فلان، يفخر ويتحدث بذلك لأنه يعلم ما يترتب على ذلك. فكيف إذا كان الشخص محبوبا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا حب شخص فلان كان معه، فكيف إذا كان محبوبا من قبل الذي لا ينطق عن الهوى والنبي الذي يوحى إليه؟ أمر عظيم. لهذا علينا أن نستحضر هذه المعاني حينما نقرأ على هذه الخصائص والفضائل، وعندها سوف نعرف مدى أهمية هذه الفضيلة في حقه. ومن فضائله أيضا أنه المزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يظفر على التزكية من فلان وعلان من العلماء، بل من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه زكى عندما نفى عنه الخيلاء في مسألة جر الثوب، وزكاه عندما أيضا عندما وصفه بأنه صديق، كما في صعوده على جبل أحد فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وزكاه أيضا عندما وصفه مع عمر بقوله: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. انظر إلى عظيم منزلة السمع والبصر من الرأس، وعندها ستعرف عظيم منزلة الصديق والفاروق من هذا الدين. الإنسان بحاجة إلى سمعه، بحاجة إلى بصره، وكذلك الحاجة إلى الصديق، والحاجة إلى الفاروق رضي الله عنهما. كانت لهم مواقف عظيمة جليلة في نصرة هذا الدين وفي تثبيت المؤمنين، ولهذا يستحقون هذا الوصف النبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وزكاه أيضا عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالاقتداء به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، إلى آخر الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم، وما ذلك إلا لأنهم على خير وهداية وطاعة وعبادة واستقامة وموافقة لهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ولعملهم ولفهمهم. إذن هذا تزكية عظيمة. وهكذا الحديث الآخر، حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وفي مقدمتهم من هو؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا سؤال: ماذا فعل حتى يظفر الصديق رضي الله عنه على هذه التزكيات من قبل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه التزكيات لقبيلته، لنسبه، لمنصبه؟ لا، لأعمال عظيمة جليلة أتى بها. ولهذا سوف نتطرق الآن، بعد أن ذكرنا الفضائل سنتطرق إلى أعماله وجهوده، مع أن بعض الفضائل تدخل في الأعمال، لكن سنذكر ما لم نذكره في الفضائل هنا. فمن أعماله رضي الله عنه وارضاه أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا من أعماله الجليلة والعظيمة والكبيرة والشريفة أنه من السابقين إلى الإسلام، لم يدخل بالإسلام متأخرا بل كان من السابقين إلى الإسلام. ولا يخفى عليكم أن المسلمين كانوا في بداية أمرهم قلة وفي استضعاف، وللكفار شوكة وقوة، ولهذا كانوا ينكلون بهم كما فعلوا بآل ياسر وببلال، وكما فعلوا مع صهيب حينما أخذوا كل أمواله. مع هذا الصديق لم يتردد في الدخول في الإسلام، لم يبالي بقريش ولا بقوة قريش ولا بالأذى الذي سوف يلحقه من جراء اعتناقه لهذا الدين، أقبل عليه. نحتاج إلى أمثال هؤلاء، إلى أمثال الصديق الذي لا يقدم على دينه شيء. دينك دينك، لحمك دمك، لهذا إياك ثم إياك أن تخاطر بدينك وأن تضيع دينك من أجل دنيا زائلة فانية. البعض ربما هكذا فعل من أجل أن يتكسب بعض الأموال في التجارات، ربما لجأ إلى الغش والتدليس والكذب لترويج هذه السلعة. انظر إلى الصديق، لا أقول يعني لم يلجأ للتدليس التجارة لأجل المال، بل يعني خاطر بنفسه حينما أسلم. مع هذا لم يبالي رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان من السابقين إلى الإسلام، بل هو أول من أسلم من الرجال. وفي هذا يقول عمار رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه. استحضر هذا الحديث حتى تعرف ما معنى أن فلان من السابقين الأولين. قال عمار رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. والله من تأمل في هذا الحديث عرف قدرهم وقدرهم. وهنا فائدة أيضا وعبرة، ألا وهي أن الإنسان معرض للابتلاء وللاختبار. الصديق دخل في الإسلام وعند ذلك ومعرض للأذية، مع هذا لم يبالي. وهكذا قد إنسان يسلم بعد كفر، أو يهتدي ويطيع بعد غواية ومعصية، قد يتعرض لابتلاء واختبار فاحذر أن يكون ذلك سببا في انقلابك وعودتك إلى الكفر أو الغواية، لأن هذا تمييز واختبار للتمييز وللتمحيص بين المؤمن والمنافق والصادق والكاذب والطيب والخبيث، عن طريق الابتلاءات يتميز هذا عن هذا. ومن أعماله الجليلة رضي الله عنه وارضاه أنه ما كان يتردد لحظة في تصديق خبر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ولو تعارض مع العقل، مع أن النقل لا يتعارض مع العقل، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، وإذا وجد إما بسبب خلل في العقل أو عدم صحة في النقل. وأما أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل السليم فلا، إما لخلل في النقل أو لسوء فهم، قلة علم. ولهذا من واجه شيئا من ذلك عليه أن يلجأ للعلماء قبل أن يأتي ويضرب النصوص ببعضها ويزعزع الناس، لابد أن يرجع للعلماء، وعند ذلك سوف يزيل عنه ما ورد عليه من غبش تجاه هذه النصوص النبوية أو القرآنية. إذن الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما كان يتردد لحظة في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة الإسراء والمعراج، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش بما رأى، وإذا بهم يكذبون هذا النبي، وفرحوا بهذا الأمر ونقلوا الخبر إلى الصديق، وظنوا أن ذلك سيكون سببا في نكوله ورجوعه عن الإسلام، لكن فوجئوا بكلمة عظيمة قال الصديق. فماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: لئن كان قال ذلك لقد صدق. انظروا كلمة عظيمة، لئن كان قال ذلك لقد صدق. إذن الصديق علق التصديق على صحة الخبر والنقل، إذا ثبت هذا عن رسول الله أنه قال هذا الكلام فقد صدق، وهكذا فلنفعل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلينا، نسأل عن صحتها وسانيدها، صحت فإياك أن تردها لمجرد التعارض مع العقل كما نوهنا قبل قليل. وهنا أيضا فائدة إخواني أن نتثبت في إيراد الحديث قبل أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا بد أن تتثبت هل هذا حديث، ربما لم يكن حديثا وإنما حكمة من حكم الحكماء، أو كان حديثا ضعيفا أو موضوعا مكذوبا مختلقا، ثم يأتي هذا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر حذر من ذلك. ولهذا قال الناظم: ولا تقل قال النبي، ولا تقل بلا رواية قال النبي، لخوف الكذب، أو كما قال هذا الناظم. أيضا من أعماله رضي الله عنه وارضاه أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. الصديق كان شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من قول علي رضي الله عنه وأرضى أخبر أنه كثيرا ما كان يسمع هذه الكلمة، جئت يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله، هذه الملازمة لمن؟ لنبي الأمة. وهذه هي السبب أو من أسباب ظفر الصديق على علم غزير عن طريق هذا الحديث: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. إذن هو كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لصيقا به، لهذا حصل على هذه العلوم. فمن لازمنا؟ ومن جالسنا ومن صاحبنا ومع من خرجنا. البعض تأثر في أخلاقه وديانته بعد أن كان حريصا على صلاته، وإذا به ماذا يتزعزع ويتأخر، ماذا حصل؟ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصديق كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصل ما سمعتم، لكن ذاك الذي انقلب رأسا على عقب، ما السبب في ذلك؟ أنه كان ملازما لأهل الطلاح والغواية والفساد، لهذا انقلب. إذا فلننظر من نلازم ومن نجالس ومن نصادق، حتى نعرف أين سنصل وماذا سنستفيد من هذه المجالسة. جالس أهل الديانة حتى تستفيد في ديانتك، وجالس أيضا الذين يهتمون أيضا بأمور دنياهم حتى تصلح دنياك. ومن أعماله الجليل ومن أعمال الجليل أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه أنفق ماله في سبيل الله، بل في مرة تصدق بكل ماله. تصدق بماذا؟ بكل ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. ولما سمع عمر هذا الأمر وكان يريد أن يسابقه، قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. إذن أنفق كل ماله، فكم أنفقنا؟ البعض لله الحمد ينفق، والبعض يتردد، ربما أخرج دراهم معدودة، مع هذا تراه يتلكأ، يقدم رجل ويؤخر أخرى، أفعل ما أفعل. افعل ولو بالقليل، وأنت الفائز في دنياك وفي أخراك. فالصدقات لا تنقص بالنفقات، ما نقص مال عبد من الصدقة. إذن فلنتشبه به. أيضا من أعماله الجليلة رضي الله عنه وارضاه أنه قاتل أهل الردة، وتلك منقبة عظيمة للصديق رضي الله عنه وارضاه، حتى قال ابن الأثير وقام في قتال أهل الردة مقاما عظيما. اسمع ماذا قال: وقام في قتال أهل الردة مقاما عظيما. وتقرأوا هذه الحادثة حتى تتعرفوا على عظم هذا الأمر الذي قام به الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعمالي أيضا أنه أسلم على يديه جماعة، منهم 5 من 10 المبشرين بالجنة. سبحان الله، أناس أسلموا على يديه ومنهم من 10. وهنا أيضا سؤال يطرح نفسه وعبرة: كم أسلموا على يدينا؟ كم انتقلوا من الغواية إلى الهداية بسببنا؟ هذه يعني فضيلة عظيمة أن يهتدي إنسان على يديك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال لي علي رضي الله عنه وارضاه: فوالله لن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فضيلة عظيمة. وعلى هذا هل سعينا في هداية الناس عن طريق الكلمات الطيبات؟ ربما هديت إنسانا. عن طريق ابتسامة ربما هديت إنسانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ويقول الكلمة الطيبة صدقة. هذه الكلمات الطيبات وتلك الابتسامة ربما كانت سببا في انتقال العاصي من المعصية إلى الطاعة، وفي ثبات أهل الطاعة. فإذن الله من نتعامل مع الناس بالإحسان، وقولوا للناس حسنا، ولنضع النوايا الطيبة في حال حديثنا وكلامنا وأفعالنا مع الناس، ومن تلك النوايا أن ينتقلوا من الغواية إلى الهداية أو يثبتوا على الدين والاستقامة. أيضا من أفعاله رضي الله عنه وارضاه أنه اجتمع له في يوم واحد من أعمال البر ما لا يجتمع لغيره ربما في شهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال العظيمة والكبيرة والجليلة اجتمعت للصديق في يوم واحد، فهل اجتمعت لنا في يوم واحد؟ نزيد، في شهر واحد؟ هل أتينا بهذه الأعمال في شهر كامل تعاقبنا على هذه الأعمال؟ الناس بين مستقل ومستكثر، وهذا يدل على حرصي على الطاعات، وكذلك فلنكن، لكن مع عدم يعني الإكثار على النفس لا سيما للجديد في هذا الباب حتى لا يؤثر عليه، وبالتالي ربما انقلب وترك الطاعات جملة وتفصيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن أعماله أيضا رضي الله عنه وأرضاه دفاعه وذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، ومنها عندما أتى عقبة ابن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فماذا فعل هذا الشقي؟ وضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. تأمل في هذا الموقف، والمسلمون قلة وفي استضعاف، والكفار كثرة وقوة وشوكة. عند ذلك ماذا فعل الصديق؟ فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انظر إلى موقفه العظيم. لو كان أحدنا في مكانه ربما تردد وينظر في العواقب، ربما تركوه وأقبلوا علي، لم يبالي بذلك، ذهب وأقدم وذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا عبرة: من مكنه الله من أمور، من جاه، من مال، فليسخر هذه الأمور في الذب عن أهل العلم والديانة، لا على العكس من ذلك في ذمهم. فإذا الصديق ذهب وذب عن نبي الأمة، وهكذا أنت افعل هذا الأمر، ذب عن العلماء الكذب والأمور التي تلفق ضد العلماء وأنهم علماء يعني عبارات وأكاذيب يأتون بها، لا أريد أن أذكرها في هذا المقام. فإذا سمعنا فلا نصدق هؤلاء ولا ننقل هذا الكلام. ربما استمعنا هنا وهناك عبر وسائل التواصل يقولون: هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء عملاء، هؤلاء يعني طلاب الدنيا، لهذا قالوا ما قالوا، مع أنهم هم الجهلاء هؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام. أولئك من النصوص ينطلقون، والحكمة وفي يعني عواقب الأمور ينظرون، ولهذا قالوا ما قالوا. وانظروا لما أخذ بعض الناس بأقوال أولئك الجهلاء، انظروا ماذا حصل من فتن ومحن اشتعلت هنا وها هنا. إذن الله الله باللزوم غرس العلماء. ومن أعماله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك وأصعب المواقف، ومن ذلك أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه في الغار ومؤنسه وحارسه بعد الله جل وعلا. وهذه مغامرة في قصة الهجرة. صديق غامر عندما رضي بأن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من قبل كفار قريش للقتل، فقد يقتل معه، هذه مغامرة. وغامر عندما خرج في طريق الهجرة حيث لا يدري ما يعترضه فيه، هذه مغامرة. وغامر عندما دخل الغار فقد يكون فيه ما يؤذي، وهذه مغامرة. وغامر عندما ترك ماله وأولاده في مكة وخرج مهاجرا بدينه مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وغامر عندما رضي بمشاركة الأولاد في هذه الهجرة، فعبد الله ابنه كان يأتي لهم بأخبار قريش، وأسماء رضي الله عنها كانت تجلب لهم الطعام، هذه مغامرة، لكن لم يبال بذلك. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن له بالهجرة، ماذا قال الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ قال الصحبة يا رسول الله، دون تردد، مباشرة وبحرص شديد، حرص على أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر كثيرة ومنها ما ذكرناها. وشارف الوقت على الانتهاء، لكن من أعماله أيضا أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد مشاهده، وأنه كان أيضا يعتق العبيد، وأنه ثبت يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف عظيم جلل. إنسان يموت له ولد، انظروا إلى زعزعته، انظروا إلى زعزعته، فكيف إذا مات نبي الأمة وبموت قطع الوحي من السماء؟ فأتى الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة أدخلت الطمأنينة في قلوب الصحابة، ونختم بهذا، قال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال هذه الآيات إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا حصل بعد أن قال ما قال؟ قالت عائشة رضي الله عنها ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآيات. فرضي الله عنه أرضاه وجمعنا به مع نبينا في جنة المأوى. هذا ما تيسر حول هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.